بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. كلمتي التي سأتكلم بها في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصرة المظلوم بإعانته على نيل حقه ودفع الظلم عنه، ونصرة الظالم بحجزه عن الظلم وعملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن الصدق أن تشهد بالحق على كل طرف في الفتنة وأن تقول بالحق الذي يقربك إلى الله جل وعلا. وعنوان هذه الكلمة والتي ستكون باختصار إن شاء الله الدلائل على أن دفاع المشايخ عن العدن هو عين الباطل. الدلائل على أن دفاع المشايخ عن عبد الرحمن العدني هو عين الباطل، وهي عبارة عن تدبرات لمواقفهم في الفتنة من أولها إلى آخرها، عبارة عن نقاط ورؤوس أقلام من نظر إليها بعين الإنصاف عرف أنهم ليسوا على حق في موقفهم. الناظر إلى موقفهم من أول الفتنة إلى آخرها والمتدبر لهذه النقاط التي سأطرقها وسأنبه بها يعرف بكل وضوح أنهم ما وفقوا في موقفهم، وأنهم ليسوا على بصيرة وليسوا على دليل وبرهان، ولم يصيبوا الحق في مواقفهم. فنسأل الله أن يردهم إلى الحق وأن يوفقنا وإياهم للسير على الصراط المستقيم. الأمر الأول الذي يدل على أن موقفهم في الفتنة باطل وليس حق وأنهم أخطأوا وما أصابوا التناقضات الحاصلة لهم في الفتنة، والتي نبه عليها كثير ممن تكلم من مشايخ ودعاة أهل السنة، سواء في كلمات الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في البيان والرد، أو في كلمات سائر الدعاء منهم الأخ ياسر حفظه الله. التناقضات الحاصلة لهم بالفتنة، أول شيء من التناقضات أنهم أدانوا عبد الرحمن العدني بأنه مخطئ، وأنهم إنما اختلفوا مع الشيخ يحيى في مسألة التحذير، اتفقوا معه على التخطئة والاستنكار، واختلفوا معه في أن هذه الأخطاء لا تصل إلى حزبية، وهو رأى أنها كافية في الحكم على الشخص بالحزبية. ثم يلاحظ في مواقفهم بعد ذلك أنهم قربوا المخطئ وأكرموه واحتضنوه وأحالوا عليه وتواصلوا معه واستقبلوه ومن إليه بالفتنة من الطاعنين والمحاربين لدماج، في حين أنهم ابتعدوا عن المظلوم المبغي عليه عمن أقروه على ما خطأ واستنكر وإن خالفوه في الحكم الحزبية، وباينوه وباينوا طلابه وأغلقوا قلوبهم قبل مساجدهم عليهم. وهذه عادة تناقضا، كيف تحكم على هذا أنه مخطئ وهذا مصيب ثم تقرب المخطئ وتثني عليه وتتولاه وتتواصل معه وتستقبله وتستقبل أتباعه، وهذا الذي أنت تشهد في بداية الفتنة أنه مصيب وأنه يعني على خير وعلى صلاح وعلى حق في الفتنة، وإن اختلفت معه في قضية الحكم المترتب على الأخطاء تقاطعه ولا تتواصل معه ولا مع طلابه ولا تستقبلهم، وهذا الأمر واضح في تصرفاته. فمثلا محمد بن عبد الله الإمام في مركزه من بداية الفتنة وإلى الآن، وأصحاب عبد الرحمن يقولون ما شاءوا وينشرون ما شاءوا ويجلسون جلساتهم ويفتنون الناس ويؤججونهم على دماج ولا إنكار أبدا، في حين أن إخواننا الذين وفقوا في هذا الفتنة للثبات على الخير والثناء على دار الحديث بدماج والدفاع عنها ممن يتكلم عنها بسوء مضيق عليهم، ممنوعون من الكلام بالحق الذي بان لهم و دان الله به. أيضا شهد في مجلس من المجالس التي كانت له مع بعض أصحاب حضرموت وقال وهم سجل بصوته قال نحن لا نخطئ الشيخ يحيى أبدا. بمعنى كلامه قال نحن لا نخطئ الشيخ يحيى وإنما ما زلنا نتواصل مع الرجل ونناصحه ونرى يعني أن نصبر عليه وأن الأمر يحتاج إلى صبر وتناصح. هذا بالنسبة للإمام وموقفه كان مناقض لقوله فإنهم ناصروا هذا الذي يرون أنه مخطئ وفاصلوا الذي يرون أنه محق ومصيب. عبد العزيز البرعي جلست معه في بيت محمود النهاري وكان معنا أبو عامر حفظه الله حين أن جاء للسعي فيما جرى بيننا وبين المصاب بسبب الفتنة. وكان مما قاله البرعي حين أن كلمه أبو عامر في موقفه من الفتنة ومن عبد الرحمن ومن أفعالهم قال هل تظنون أننا حين أن نجلس مع عبد الرحمن أننا نجلس معهم نأكل زعقة نأكل زعقة ونتكلم ونتسامر؟ نحن نجلس معهم بالساعات من أجل أن نناصحهم في الأخطاء نناصحهم في الأخطاء ولكن نحن نرى أن يصبر عليهم ونأمل أن يردهم الله إلى الخير. وحين أن تلحظ الواقع ترى أن هذا المخطئ الذين هم يدينونه وإنما عندهم أمل أن يرجع عن الخطأ كما يدعون يكرم ويثنى عليه ويستدعى على كل أخطائه ولا تبين للناس، وأصحابه الذين يدينون الفتنة تعصبا له يستقبلون في المراكز وتنشر ملازمهم، في حين أن الطرف الثاني المظلوم بناء على كلامه ماذا؟ المظلوم المصيب فيما قاله عن هذا المعتدي يعني مقاطع ومستنكر عليه فعله ويؤجج الفتنة ولا يستقبل طلابه وإخوانه الذين معه. وهكذا هذا المصابي محمد بن عبد الوهاب الذي هو رأس من رؤوس الفتنة نسأل الله عز وجل أن يرد كيده في نحره. هذا الرجل في مجلس من المجالس وأنا معه وهو يتكلم عن قضية عبد الرحمن العدني حين أن كنا نجلس إليه في آخر أيام جلوسنا معه قال نحن نعرف أن عبد الرحمن عنده أخطاء ولكن يحيى الحجوري استعجل. نحن نعرف أن عبد الرحمن عنده أخطاء وعليه أمور ولكن يحيى الحجوري استعجل في الكلام عليه، فلو كان صبر من أجل أن ينشأ المركز ويكون تحت قبضة العلماء ثم بعدها يكون الكلام لأهل العلم، لكنه استعجل فتفلت الرجل من يدنا. الآن الرجل قال متفلت منا، وهذا كلام دار بيننا وبينه في مجلسه، وكان موجود في المجلس بعض أصحابه والمتعصبين لقب بن العزيز وغيره. فهذا الكلام يدل على أنهم متفقون مع الشيخ حين تخطئة العدل وأنه على غير الطريق السوي، وإنما اختلفوا بالتهذيب فقط. وهو يشهد بهذا الكلام أن عبد الرحمن متفلت من العلماء وأنه لا يبالي بهم، ومع ذلك موقفهم من المتفلت صاحب الأخطاء الثناء والمدح والدفاع عنه وعن أصحابه، والمظلوم المصيب في الأخطاء التي أدان بها عبد الرحمن يستنكر عليه ويذم، وهذا من التناقضات الواضحة في تصرفاتهم في الفتنة. وكما أشار أخ ياسر وغيره حفظهم الله بارك فيهم ملازم أصحاب عبد الرحمن تنشر، بل والمجاهيل كالبرمكي ملزمة البرمكي كانت تنشر وتوزع، وزعت في معبر وسواء سرا أو علنا، كان في معبر توزع سرا والذين يوزعونها أناس معروفون ويغض الطرف عنهم، وهكذا في مسجد المصابي كانت توزع وزعت علنا عن الناس، بل هو كان يحيل غيرنا عليها ويقول اقرأوا ملزمة البرمكي فيها كلام طيب وفوائد، وهو في نفس الوقت يمنع من نشر ملازم الإخوة. وهذه من التناقضات الواضحة الجلية في تصرفاتهم، يدعون أنهم لا يعادون دماج ولا يحذرون منها وهم ينكرون عن الذهاب إليها. وقد عرفتم ما حصل بيني وبينه حين أن استشرته في الرحلة، أو عرفت عليه أني أريد الرحلة إلى دماج للزيارة فاستنكر وحاول أن يثنيني عن ذلك، فلما رجعت وبلغته كلام الشيخ حيا وأنه يطلب منهم أمرين لا ثالث لهما في تلك الزيارة، قال أريد منهم أن يتركوا الدفاع عن العدلي ويتركوا يدافع عن نفسه فله لسان وقلم من أجل أن يظهر المحيط من المبطل، ويتركوا المضاد لإخوان أهل السنة في دماج، فادعى أنه لا يضادهم وأنه لا يحذرهم لا يحذر منهم ولا يتكلم فيهم، مع أنني قبل ليالي أو قبل أيام وأنا عنده هو يحذرني من الذهاب ويقول عندهم شبه وعندهم تلبيسات وأنهم أصحاب فتن وقلاقل أصحاب فتن وقلاقل. وهكذا الإمام مثله يذهب طلابه إلى مركز عبد الرحمن ويحضرون المفتونين ولا يثنيهم ولا يتكلم عليهم. وإذا ذهبوا إلى محاضرات إخواننا مثل الشيخ عبد الرزاق النهمي أو عبد الغني العمري أو غيرهم من أهل السنة من الدعاة الأثبات المعروفين بالثبات على السنة والدفاع عنها، حذرهم وهددهم بالذهاب إلى تلك المجالس، وهم يدعون أنهم يعني لا يحججون الفتن ولا يحذرون من أهل الخير. فهذه تناقضات وغيرها كثير جدا. إنما أردت أن أبين أن التناقضات التي لها صور كثيرة وهذه منها تدل على أنهم غير موفقين، لأن التناقض لا يأتي إلا من الباطل. أما الحق فليس فيه أي تناقض، الحق ليس فيه أي تناقض أبدا. ولهذا الله عز وجل حين أن أراد أن يبين أن كتابه حق بين أنه حق لأنه ليس فيه تناقض. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن حق وهو كلام الله من عند الله لأنه لا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه ولا تناقض. وما كان فيه تناقض فهو باطل، لأنه لا يتناقض الكلام إلا إذا كان عن هوى أو عن جهل. فتناقضاتهم تدل على أنهم غير موفقين في هذه الفتنة. كذلك من الدلائل التي تدل على أنهم في موقفهم في هذه الفتنة على باطل الكذب الذي كثر على ألسنة هؤلاء، الكذب الذي كثر على ألسنة هؤلاء. فكم من كذبات كثرت على الوصابي أو على البرعي أو على الإمام. أما الإمام فقد دون كذبه بيده في ورقة ونشرها وقرأها على الناس، كذب في الفتن في الفتنة كذا كذا كذب ونحن عايشناها، يدعي أمور ما حصلت وحكى وقائع لم تحصل ودون هذا الكذب على نفسه في ورقة ونشرها على الناس. واضح هكذا كذب واضح مفضوح يعرفه كل من عايش الفتنة، الفتنة لها 7 سنوات والناس عايشوها ويعرفون ما فيها، وهذا جاء بكذب ما مفضوح واضح ويريد أن يمشي على الناس، ولن يمشي إلا على مريض أو أعمى بصيرة، مريض صاحب غرض أو أعمى بصيرة لا يميز، قد بلغ به العمى أنه لا يميز الصدق من الكذب. والوصابي معروف كذبه كثيرا في الفتنة، وما ذكرته لكم هو نوع منه، أنه يحذر من دماج ويكذب أنه لا يحذر، أنه يمنع من كل الملازم وهو ينشر تلك الملازم ويحيل عليها، إلى غير ذلك من الكذب. مرة بعد أن ذهب رحلة عاد وقال الحمد لله قد اجتمع العلماء وتقاربت الفتنة وتكاد تنتهي، وتكاد الفتنة تنتهي، وهو يقطع في دماج ويتكلم عليها يقول أن الفتنة انتهت. في عدن قبل أن يتكلم على الشيخ يحيى قال الشيخ الفاضل، الخلاف الذي بين الشيخ الفاضل يحيى الحجوري والشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني إنما هو خلاف في أمور يسيرة والعلماء سعون في الصلح وإن شاء الله سيكون الأمر إلى خير. ثم بعدها بأيام هو يطعن في الشيخ يحيى وأنه على طريق غير سوية وأنه على بدع وضلالات وأنه إلى غير ذلك، وكذب مفضوح واضح يعرفه القاصي والداني. وهكذا عبد العزيز البرعي وما جرى منه من الكذبات سواء فيما يتعلق من جلساته مع الشيخ ربيع المشهود عليه بها أو من كلامه مع الإخوة في إب في كثير من القضايا ومنعهم من أمور ويكذب وينكر، يعني أمور واضحة عليه كثيرا كذبه هذا عبد العزيز البرعي والإخوة يعرفون عنه هذا. فالكذب الحاصل أنا رؤيت للتفصيل لنفسه يطول المقام، وإنما رؤوا الأقلام كثرة الكذب منهم يدل على أنهم ليسوا على حق، لأن صاحب الحق ما يحتاج إلى كذب، صاحب الحق في غنى عن أن يكذب، لأن الحق منصور ولا يكون على حق إلا إذا كان صادقا، لا يكون على حق إلا إذا كان صادقا. هكذا تصويرهم للناس كلهم بدون أي استثناء سواء الإمام أو الدماري أو البرعي أو الصوملي كلهم يصورون أن دماج أصبحت دار فتن ما فيها إلا القلاقل وما فيها إلا الكلام عن الفتنة، وأن الفتنة شغلتهم عن العلم، وأن الناس نفروا عن المركز بسبب هذا. هذه كلمة ما يستطيع أحد منهم أن ينكر أنه قالها، قالوها تصريحا وتلميحا لمجالس عامة وخاصة وأجهزتهم الموجودة وكتاباتهم. وحين أن تذهب إلى دماج تعرف أنهم كذبوا في ذلك، ونحن من ذهب وراء المركز يعج بالطلاب والدروس ليل نهار، أكثر من 50 درس خاص وعام للشيخ ولطلابه وإخوانه من المشايخ، المؤلفات والتحقيقات والرسائل منذ الفتنة إلى الآن بالعشرات من الشيخ ومن طلابه، وهكذا الدروس التي ختمت وهكذا الفتاوى التي صدرت والخير والتعليم والنفع للمسلمين حاصل على مدار الليل والنهار كتابة وكلاما. وهؤلاء ما عندهم من هذا عشر المعشار، ثم يكذبون على الناس أن دمجنا فيها إلا الفتن وما فيها إلا القلاقل وما فيها إلا الطعن في أهل العلم، مع أنها فيها تدريس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تدرس العقيدة والفقه ومتون العلم باللغة والأصول والمصطلح والقواعد الفقهية وغير ذلك من فنون العلم، تدرس للرجال والنساء والعرب والعجم، والدعاء إلى الله يخرجون إلى أنحاء اليمن بل كثير من دول العالم ويعلمون الناس دينهم، والأسئلة والفتاوى يعني كثيرة جدا جدا ترد على الشيخ حيوي ويجيب وينفع الناس بما آتاه الله من علم. فهذه وحدة تكفي لبيان أنهم قائمون في طريقتهم على الكذب، وموقفهم في الفتنة قائم على الكذب والتلبيس على الناس وتقليب الحقائق وتقليب الحقائق. وهكذا مما يدل على أنهم في موقفهم على باطل التحيز مع ادعائهم السعي للإصلاح، التحيز مع أنهم يدعون السعي للإصلاح من أول الفتنة، وهم يوهمون الناس أنهم ساعون في الإصلاح مع أن تحيزهم واضح جدا، تحيزهم واضح جدا لمن أعلنوا تخطئته في بداية الفتنة، لمن أعلنوا تخطئته في بداية الفتنة. هذا أمر واضح. دماج من بعد آخر اجتماع ما وصلوها بعد حربين دارت أو أكثر من حرب دارت بين أهل السنة والروافض، الحرب التي كانت بين أهل السنة وبين الروافض في الحرب السادسة مع الدولة حصل فيها يعني اعتداء من الروافض ودفاع من أهل السنة عن أنفسهم في دماج. والله العظيم أننا كنا نتوقع أن المشايخ ما إن تنتهي الحرب إلا وسيسارعون في زيارة إخوانهم، وكانت الأمور يعني ما زالت على خير بينهم، لم يحصل من الكلام في بعضهم ما حصل الآن، وما كان الفتنة قد اتسعت بين يعني الشيخ حيوي والمشايخ، وما كان تحيزهم واضح. ومع ذلك تعجبنا والله العظيم أنهم ما ذهبوا ولا يعني اطمأنوا على إخوانهم ولا اعتنوا بالنظر إلى حال إخوانهم. الحصار جاء وذهب وما رأينا منهم أحد يعتني بحال إخوانه أو يذهب ويطمئن على إخوانه ولو حتى زيارة، خاصة بعد حصار وقتل وجرح وإصابات شديدة وضيق شديد بعد أن فرج الله عنهم، ما عندهم أي عناية بإخوانهم، في حين أنهم يتواصلون مع عبد الرحمن العدني المفتون. عبد الرحمن العدني المفتون أصحاب العدني أصحاب الكذب والعصبية والطعن في دماج يستقبلون في مراكزهم وعلى رأسهم عرفات البرمجي، هذا مر عليهم وزارهم واستقبلوا وألقى كلمات عندهم، وطلاب دماج ما أحد يقبلهم بل يحذرون منهم غاية التحذير. فهذا التحيز الواضح للطرف الذي شهدوا عليه بأنه مخطئ يدل على أن موقفهم ليس على صواب، ولم يوفقوا في موقفهم بل هم في موقفهم على باطل، بل هم في موقفهم على باطل والعياذ بالله. وهكذا مما يدل على أنهم غير مسددين في موقفهم النظر إلى الآثار التي حصلت لهم في دعوتهم وفي أنفسهم. معروف أن السيئة آثارها سيئة على الشخص، والحسنة آثارها على الشخص حسنة، السيئة لها آثار سيئة على مرتكبها والحسنة آثارها حسنة على من فعلها. هذا أمر واضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أردت أن تنظر إلى أحوال هؤلاء في خلال سنوات الفتنة السبع التي ذكروها، انظر إلى إنجازاتهم العلمية، لو كانوا فعلا على حق وعلى خير وعلى صدق وعلى حرص على الدعوة السلفية، انظر إلى أحوالهم في هذه السبع سنوات إلى الآن، ما هي الإنجازات العلمية التي أنجزوها سواء أبو صابي أو الإمام أو البرعي أو من دونهم ممن هو معهم، ما هي إنجازاتهم العلمية التي قد أنجزوها؟ ما هي الدروس التي ختموها للطلاب؟ ما هي الدروس التي ختموها للطلاب؟ ما هي الرسائل العلمية التي صدرت لهم؟ لو كانوا فعلا على خير لكان في مجهودهم البركة ولكانوا موفقين ولخرجت لهم ثمرات علمية، لخرجت لهم ثمرات علمية، بل شغلوا بالفتنة وأصبحوا أشد يعني ابتعادا عن الإنجاز العلمي من قبل، مراكزهم أصبحت خالية من البركة والعلم، هي من قبل أضعف بكثير مما هو في دماج من غير مقارنة، وازدادت بعد الفتنة ضعفا ومحنقة البركة من مراكزهم، بل مركز البرعي كما يقال ما فيه إلا نفر يسير ولا دروس ولا تعليم إلا بأندر من النادر، لأن البراعي مشغول بتتبع الوصابي وإدارة الفتن هنا وهناك. وهكذا محمد بن عبد الله الإمام أصبح مركزه مأوى للمفتونين، أصحاب أبي الحسن، أصحاب الفتنة في المتعصبين لعبد الرحمن العدني، بل يوجد من المتأثرين بالإخوان المفلسين كثر، بل يوجد من المتأثرين بالجهاديين وأهل مجرم من هذا. فأي دعوة تقوم على مثل هؤلاء الذين لا ليس عندهم تميز ولا براء على منهج السلف بحق، ولا ليس عندهم يعني ما يدل على أنهم على علم. الرجل يعرف علمه من خلال مؤلفاته ودروسه وطلابه، مر عليهم واحد واحد. أين طلاب الإمام الذين من الممكن أن يكونوا قريبين من طلاب دماج؟ ما نقول مثلهم، قريبين منهم ما يوجد. ومن كان على خير في معبر تجد غالبا أنه استفاد من دماج ثم جاء إلى معبر يبحث عن المكان المريح ليجلس. وهكذا المؤلفات، أين مؤلفات الإمام العلمية التي فيها يعني بيان مسائل علمية ونقاشات لمسائل عقدية أو فقهية أو كذا تدل على علم تحقيق في الحديث والفقه وغيره أو في أي مجال من مجال العلوم؟ وهكذا البرعي وهكذا الوصابي، لا طلاب يثبتون أن مشايخهم على علم، ولا مؤلفات تدل على علم، ولا دروس تدل على علم، بل شغلوا بالفتنة ما عندهم إلا الطعن في إخوانهم. وهكذا أيضا من آثار موقفهم السيء أنهم خذلوا عن النصرة للخير في أكثر من موقف، خاصة البرعي والوصابي، خاصة البرعي والوصابي. خلال 7 سنوات مرت على اليمن فتنة الثورة، أين غيرتهم على الدين ودفاعهم عن الحق وردهم للظلم والبغي والتلبيس الذي حصل في أيام الثورة؟ ليس لهم أي مشاركة تذكر، وليس لهم أي دور يعتبر، خاصة وهم في محل المرجع لأهل السنة في اليمن كما يقولون. جاءت أيضا فتنة الحراك وفتنة تنظيم القاعدة، ولا كلام يذكر لهم ولا موقف يذكر. وهكذا فتنة الروافض، أما فتنة الروافض فكانت فضيحة عليهم، فضيحة عليهم، العام استنكروا موقفهم، لا يكفرون الروافض ولا يؤيدون قتالهم، بل يرون أن قتالهم كان تهور، كان تهورا، وأنه يضر الدعوة السلفية ويزج بها في الفتن، مع أن الحال الحمد لله آل إلى خير، وأصبح أهل السنة في عزة، ورفع الله رؤوس أهل السنة بأهل السنة الذين قاتلوا الروافض سواء في دماج أو في وائلة أو في حجور، أعز الله بهم المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا، وأذل الله بهم الروافض، أذل الله بهم الروافض. هذا يعرفه القاص والداني، والعام والخاص يعرفون هذا، وهم خذلوا أيما خذلان في هذه القضايا. الآن في مؤتمر الحوار أين موقفهم الذي يدل على غيرتهم على الدين؟ حتى تعرف أن الله عز وجل خذلهم، وهذا أثر من آثار موقفهم السيء. حزب الرشاد الذي إنما أنشئ للكيد للدعوة السلفية من أجل أن يشوه صورتها، وأن السلفيين الذين حرموا الحزبية هم عندهم أحزاب، وهم يزاحمون في الكراسي، وهم يعني في مجلس النواب، وهاهم من أجل أن يشوه صورة الدعوة السلفية في العالم، من أجل أن يشوه صورة الدعوة السلفية في العالم. وهؤلاء لا ليس لهم أي شيء يذكر في هذه الفتنة. وكلام محمد الإمام على الثوار كان في خطبة واحدة، وليس له أي مجهود غيره يذكر، مع أن الفتنة دامت قريب سنة، وحصل بها سفك دماء وقطع طرقات وشر عظيم وشبه وتلبيسات، وشيخ عكني دافع هو طلابه وإخوانه في أنحاء محافظات الجمهورية، وهؤلاء يتفرجون يخافون أن يمكن الإخوان المسلمون فيفتكوا بهم، فسكتوا عن الحق خوفا من أذية الإخوان المفلسين، نعوذ بالله من الخذلان. فمرت فتن وما وفقوا فيها للدفاع عن الدين وقول كلمة الحق والجهر بالحق والصدع به والنصرة للخير والدين والحق، كل هذا مما يدلك على أن ما كانوا عليه سيئة، فآثاره كانت عليهم سيئة. انصرف الناس عن الرجوع إليهم، مجالسهم التي يملؤون بها الناس في بعض الأماكن مليئة بالإخوان المفلسين والسرورية وأصحاب المعاصي، أما الذين هم معهم على الطريقة في كل مكان هم قلة، ما يصفلهم في كل مكان إلا القلة والحمد لله، مما يدلك على أنهم ليسوا على ثبات وعلى سنة. وهكذا أن الله عز وجل يعني صرفهم عن العلم، وهذا ملاحظ، وحينا هذا شاهد. وهكذا الحديدة كلها، الوصابي عنده 50 مسجد أو أكثر من 50 مسجد تابعة له، أين الدروس وأين النفع الحاصل فيها؟ وأهل السنة والحمد لله عندهم أربعة أو خمسة مساجد وحاصل فيها خير كثير ودروس ودعوة وتعليم ونفع للناس والحمد لله، ويقولون كلمة الحق في كل حدث وفي كل قضية، وينفعون الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخافون في الله لومة لائم. هذه كلها تدلك على أن موقفهم سيء، لأن السيئة آثارها سيئة على صاحبها، والحسنة آثارها على صاحبها حسنة، آثارها على صاحبها حسنة. هكذا مما يدلك على أنهم على باطل تكسرهم بأهل العوج، تكسرهم بأهل العوج. فمثلا الوصابي عندنا هنا يتكسر ويتشدق بأن معه مجموعة من المشايخ بالحديدة. من هؤلاء المشايخ؟ علي الخليصي الذي هو معروف بالضعف العلمي، بل حتى الضعف من حيث الاستقامة، فهو رجل عند الخصومة يسب كما يسب كما يقال الفساق في الشوارع، ورجل مخزن يأكل القاس وإلى غير ذلك. وفي فترة الانتخابات الماضية أيدها وأثنى عليها. وهكذا محمد بن عزي يشاهد التلفاز ويختلط هو وزوجات إخوانه ويأكلون سوا، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة عنهم هؤلاء الذين يتكسرون بهم. وهكذا البرعي وغيره يتكسرون بالفساق والعصاة والمرضى والجهال، مما يدل أنهم ليسوا على ثبات. وهكذا سكوتهم عن البدع والفتاوى الجائرة التي حصلت من عبيد، وسكوتهم عن طعن البخاري في الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وأن الشيخ مقبل كان على فكر الخوارج، لم يسب إلا قبل موته فترة يسيرة، فلو كانوا صادقين في الدفاع عن الدعوة السلفية ما لهم ما ردوا على عبيد، ولو حتى رد مؤدب، حتى لو رد مؤدب في قضية تجويز فك السحر بالسحر، كونه يقول كعب بن مالك لو مات على ما كان عليه لمات ضالا مضلا، قال سيد قطب عنده ضلالات لكن قال أنا أقول أنه مبتدع، إلى غير ذلك من الترهات التي خرجت من عبيد ولا علاقة لها بالفتنة. فأين غيرتهم على الدين مما فعله عبيد من الفتاوى الجائرة والتأصيلات الفاسدة التي أفسد فيها في الدعوة أيما أستاذ فتن بها الناس وهم ساكتون عن الباطل؟ لماذا؟ لأنه واقف معهم في قضية العدني. وكما قال العلامة الحجوري عن موقفهم قال وكأنهم يسيرون على قاعدة البنا، نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهذه القرائن وهذه الأحوال الحاصلة عندهم مما يجعل الإنسان يعرف أنهم في موقفهم على باطل، أنهم في موقفهم على باطل. إنما اختلفوا مع الشيخ فقط في التهذيب واتفقوا معه في التقطئة، ومع ذلك لم يشهدوا على المخطئ أنه مخطئ أمام الناس، إنما شهدوا عليه في مجلس خاص، وأما أمام الناس فأظهروه للناس أنه البريء وأنه العالم السلفي وأنه المظلوم، ومع أنهم يعرفون أنه مخطئ في قرار أنفسهم وشهدوا بهذا في مجالس خاصة هنا وهناك. ما اختلفوا مع الشيخ فقط إلا بالتهذيب فقط، وأما أن الرجل مخطئ فهم يعرفون أنه مخطئ ويشهدون بهذا، لكن في المجالس الخاصة وأمام الناس فتنوا الناس به وقلبوا الحقائق وجعلوا الظالم مظلوم والمظلوم ظالم. الحجوري الذي هو مبغي عليه ودافع عن مركزه وعن داره وحاول يؤدب المفتونين عن فتنتهم اعتبروه باقي ملزم بالتوبة والاعتذار، وذاك الذي أثار الفتنة وحزب الطلاب على شيخهم وقسم الطلاب في المركز بل فرق أهل السنة إلى فريقين ومواقفه سيئة في الفتنة والكذب والفجور والملازم التي بأسماء مجاهيل وغير ذلك، ولا وكأنه لم يفعل شيء، لا يطالبونه بتوبة ولا يطالبونه بتبرؤ من أصحابه المفتونين، يعني أعطاهم مداد حبر على ورق في معبره في الحديدة أنه بريء من المفتونين، والمفتونون هم القائمون على المركز وهم القائمون على دعوته، وما زالوا معه وما زال معهم. وبعد بيان معبر أخرج الورقة التي نشرت في اليمين الفاجرة التي تكلم فيها على الشيخ يحيى بالكلام الفاجر، أخرجها بعد بيان معبر الذي قال فيه في الورقة أنه يقر لهم بالبراءة من الطاعنين في دمج، ثم هو الذي طعن بنفسه بورقة ونشرها بعد بيان معبر، مع ذلك وكأنه لم يفعل شيء، أخطاؤه يغطى عليها. وما يحصل من الحجوري في الدفاع عن نفسه والرد على الأخطاء تضخم للناس على أنها اعتداء وسب للعلماء وغير ذلك. هكذا مما يدلك على أنهم على باطل، أنهم يريدون أن يقنعوا الناس بتقليدهم، وأن قولهم هو الذي لا يجوز الخروج عنه، لا يجوز الخروج عندهم على قولهم الذي يقولونه، مع أنهم قولهم ليس هو النص الشرعي وليس هو الإجماع، لأنهم خمسة أو ستة، كيف يكون خمسة أو ستة من بين علماء الأمة قولهم هو الحق وهو الصلاح وهو درء الفتن الذي لا يجوز الخروج عنه حتى قال كبيرهم كبيرهم الذي قرقر في أذنهم الفتنة الوصابي في أسئلته التي أسئلة المحيط التي أجاب عنها قبل ليالي قال في الأسئلة وهي ينفجن بصوته وهم الذين نشروها قال ولتكن بين يدي العلماء كالصحابة مع الرسول كن مع العلماء كالصحابة مع الرسول الصحابة مع الرسول يطيعونه طاعة مطلقة لأنه يتكلم بالوحي عن الله فهل نحن مأمورون شرعا أن نكون مع العلماء كما نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لو عرض على عجوز عرفت أنه خطأ الرسول يطاع طاعة مطلقة من غير أي استثناء لأنه يتكلم بالوحي ومعصوم وأما العلماء فغير معصومين نأخذ منهم ما وافق الكتاب والسنة ونرد عليهم ما خالف الكتاب والسنة هم يريدون هذا يريدون أن تكون بين يدي هؤلاء الخمسة أو الستة كما كان يردد الصوفية كالميت بين يديه مغسله لا تخرج عن قول العلماء من هم العلماء هؤلاء الخمسة ليس علماء السلف ولا بقية علماء السنة في العصر هؤلاء الخمسة فقط حتى الشيخ ربيع والفوزان وغيرهم من علماء السعودية ما هم محسوبون عندهم ما هم محسوبون عندهم إنما ينشرون فتاواهم إذا وافقت كلامهم لما قال الشيخ ربيع حفظه الله وذاك الجابري وغيره بوجوب نصرة أصحاب دماج وقتال الروافض وأن نصرتهم واجبة وأنه لا يجوز التقابل عنهم ولا عرجوا على كلامه هؤلاء بشيء بل قالوا نحن أخبر منهم ونحن أعرف منهم بالواقع مما يدلك على أنهم ما هم حول الشيخ ربيع ولا هم حول علماء السنة هم يرون أنهم هم المرجع وهم العلماء وكلامهم إجماع وقولهم نص لا يجوز الخروج عليه لا يجوز الخروج عليه وغيرهم مهمش إن وافقهم إلا فكلامه مهمش فدعوتهم إلى تقليدهم وتعظيمهم لأنفسهم وإلزامهم للناس بأقوالهم يدلك على أنهم ليسوا على طريق سوي ليسوا على طريق سوي الشيخ يحيى إلى الآن لم يلزمهم بأن يقولوا بالتهذيب قال بما ظهر له لكنه يقول لهم من قبل ومن بعد وإلى الآن وإن لم يظهر لكم التهذيب قولوا كلمة الحق في أخطائه التي أقررتم بها شهدوا بكلمة الحق أنتم خطأتموه أثبتوا للناس أنه فعلا أخطأ وطالبوا بالتوبة إلى الله من خطأه واتركوا ما في الإبانة من التأصيلات والتعذيب سيظهر لكم مع الأيام فأين الذي يلزم الناس بقوله هم الآن الذي لا يوافقهم على ترك التهذيب عبد الرحمن يعتبر من المتعصبين ويعتبر من الغلاة ويعتبر من المنحرفين وممن غير الدعوة السلفية ليش؟ لأنه لا يوافقهم في عدم التهذيب في عدم التهذيب والحجوري حفظه الله وهو لا يلزم الناس بالتهذيب ويوجد في مركزه من لا يهذب عبد الرحمن ولكنه لأنه ساكت لا يثير الفتنة لا يتعرض له كم جلس علي الرازي في دمج ولا يتعرض له مع أنه معروف أنه لا يصرع بالتهذيب أما كان ساكتا لا يثير الفتنة ما تعرض له أحد وعاش في أمان يدرس ما هو فقط جالس هكذا يدرس ويؤلف وتخرج المؤلفات باسم دمج ويقدم له شيخين في بعضها ولا يتعرض له بشيء ولأنه لا يثير الفتنة فلما أثر الفتنة هو خرج وحده تعصبا لهم وهكذا أبو العباس الشحري ما تعرض له أحد بسوء مع أنه موقفه معروف أنه يعني لم يكن فيه وضوح ولم يتكلم عن عبد الرحمن ولم يوضح موقفه ولم يحذبه من قبل ولم يتعرض له أهل السنة بسوء هكذا الشيخ الفاضل جميل الصلوي حفظه الله في بداية الفتنة ما كان يحذب عبد الرحمن يرى أنه مصطوم أنه أدار فتنة وأنه مخطئ وما كان يحذب وكان معظما مبجلا محترما موقرا يدرس وينوب عن الشيخ أحيانا في الدروس ويحال عليه ويثنى عليه وهو في دار الحديث بدمان ثم بعد ذلك ظهر له موافقة الشيخ في التهذيب وتكلم بكلمتين مسجلة بصوته وهؤلاء لا يتعاملون مع مخالفين بهذا التعامل من لم يوافقهم على التهذيب اتخذ عدوا ويهجر ويحذر منهم ويعادى فمن هو الذي موقفه سوي في الفتنة ومن هو المتعصب ومن هو الذي عنده غلو ومن هو المتحجر على الناس ومن هو الذي يلزم الناس بقوله من هو الذي يلزم الناس بقوله فالمهم هذه الأمور التي تكلمنا حولها كلها مما يدل على أنهم ليسوا على حق في موقفهم وليسوا مسددين بل هم على الباطل من لم يوافقهم أقنعهم على عدم التهذيب نعم الذي لا يوافقهم على عدم التهذيب عندهم يعتبر مهجور معادة عنده غلو ما عنده احترام العلماء مجرد مخالفتهم عدم احترام حتى لو كنت تبني عليه لكنك رأيت أن عبد الرحمن هشام مباشرة تعتبر تسب العلماء وتتقدم بين يدي العلماء مجرد أن تخالفهم وتقول بتعزيم عبد الرحمن وهم لا يهزمونه تعتبر سببت العلماء وتقدمت بين أيديهم وما عندك احترام للعلماء وتثير الفتنة متعصب وعندك غلو وتغيرت عن الدعوة السلفية إلى غير ذلك من الكلام الذي ما فيه عدل ولا إنصاف ولا صدق ولا تحرير الحق. والشيخ حي يصبر صبر على عبد الرحمن أصحابه سنتين سنة قبل أن يبدأ التسجيل وهو يشعر بشيء من التحرير والإثارة ومع ذلك يخرج دعوة ويثني عليه ولا يتعرض له بشيء. ثم جاء التسجيل واستمر الفتنة في دمشق سنة والشيخ حي صابر. فلما بلغ السيل الزبا وأصبح يعني في المركز فتنة وعداوات وهجر وتحذير واجتماعات سرية وطعونات رأى أن السلامة للدر أن تصبوه فطرد بعض الأشخاص وأما عبد الرحمن فخرج بنفسه بدون استئذان كما سمعتم. والشيخ قال له لا ترجع ثم ودعو إلى الله عز وجل والله عز وجل يعني أخبر بعباده الحق المحيط من المبطل. فالشاهد أن الذي ينظر بإنصاف يرى أنهم يرمون الشيخ حيا بما يقع منهم. وقع منهم الدفاع عن المخطئ ورموا بذلك الشيخ حيا. وقع منهم البغي ورموا به الشيخ حيا. وقع منهم الكذب ويرمون به الشيخ حيا. وقع منهم الطعونات في أهل الخير والصلاح ثم يرمون بذلك الشيخ حيا وأصحابه. فننادي كل مسلم ذوي بصيرة أن يتأنى ولا يتعجل بالسماع لمثل هؤلاء والتأثر بكلامهم. انظر إلى القضية بروية وانظر إلى الأفعال والتصرفات التي حصلت منهم والتي كانت من الشيخ حيوما معه لترى وبوضوح من هو الذي أثار الفتنة. الفتنة كانت في دمشق أناس فعلوا أفعالا فطردهم شيخ الدار. ما الداعي لإخراجها إلى بقية المحافظات؟ ما الداعي إلى إخراجها إلى بقية المحافظات؟ البرعي رجع إلى إب يثير الفتنة هناك والإمام أثار الفتنة في مركزه والمصابي أثار الفتنة في تهامة وعبد الرحمن يثيره هناك في عدن. جرجروا الفتنة إلى أنحاء الجمهورية مع أنها مشكلة كانت في دار معهد ومسجد له شيخ استخلف عليه من قبل مؤسسة رأى أن هناك فتنة فعالجها بطرد المفتونين لتهدأ الأمور وتكون السكينة. ما كان يحتاج إلى إثارتها في بقية البلدان والمسألة أصغر من هذه الحيث الكثير. المخطئ يؤمر بالتوبة والمصيب ينصر ويعان على الخير. جرجروها وأزاروها وعصبوا الناس وهزفوهم ضد دمشق ثم بعد ذلك كما يقرم في بدائها والسلة. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لنصرة الحق ورد الباطل وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا وأن يوفقنا للسداد والرشاد. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ دار الحديث بدمشق وشيخها ومشايخها وطلابها من كل سوء ومكروه وأن يكبت من أراد بهم سوءا ونسأل الله جل وعلا أن يرد المخطئ إلى الصواب وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويجمع كلمة أهل السنة على الحق. فإن اجتماع الكلمة على الحق هو بغية كل مسلم ولكن اجتماع على الكتاب والسنة على فهم السلف. والحمد لله رب العالمين.